بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: قال: باب من وصل رحمه أحبه أهله. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر قال: من اتقى ربه ووصل رحمه نسي في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. والأثر حسن، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال: وحدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال: حدثني مغراء أبو مخارق وهو العبدي قال: ابن عمر: من اتقى ربه ووصل رحمه أنسي له في عمره وثرى ماله وأحبه أهله. وهو كذلك حسن. هذا الأثر فيه إخبار ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن من اتقى ربه ووصل رحمه نسئ في أجله وثرى ماله وأحبه أهله. قد مر معنا معنى هذا الأثر مرفوعا من قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهما وهما في الصحيحين، إلا قوله: وأحبه أهله. فابن عمر رضي الله تعالى عنه يخبر أن تقوى الله سبحانه وتعالى من اتقى ربه جعل بينه وبين محارم الله جل وعلا وقاية، وهكذا قام بصلة رحمه وصل من أمر الله جل وعلا بصلته من أرحامه بزيارتهم والسلام عليهم، وهكذا بالإنفاق عليهم إذا كان غنيا وهم فقراء، فإن هذا من صلة الرحم أن ينفق الغني على الفقير، ما يكفي أن يزورهم ويسلم عليهم وهو غني وهم فقراء ولا يعطيهم شيئا، بل ينبغي أن ينفق عليهم. فإذا فعل ذلك كان أثر هذه التقوى والصلة أن ينسأ في أجله، يعني يؤخر في أجله، بمعنى أن الله جل وعلا يطيل في عمره. وهل هذا ينافي أو يعارض ما أخبر الله سبحانه وتعالى به من أن الأعمار لا يزاد فيها ولا ينقص، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ ها، هل في ذلك معارضة؟ ها، الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو قول ابن عمر وجاء معناه مرفوعا أن من وصل رحمه نسي في أجله، يعني أخر له في عمره، والله سبحانه وتعالى يقول: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، ويقول: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما في معارضة؟ كيف الجمع؟ ها؟ قد قدر الله سبحانه وتعالى أنه يصل رحمه فزاد له في عمره، فزاد له في عمره. وهكذا أيضا أن الزيادة والنقصان هو بالنسبة للصحف التي بيد الملائكة، التي بيد الملائكة، وهو المراد بقول الله جل وعلا: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما في علم الله جل وعلا السابق وما قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل فإنه لا يزاد فيه ولا ينقص، وقد علم الله جل وعلا أن هذا العبد يصل رحمه فزاد له في عمره، وعلم أن ذاك العبد لا يصل رحمه فلم يزد له في عمره. وهكذا ترى ماله كذلك، تقوى الله جل وعلا وصلة الرحم سبب لكثرة المال، وأن يفتح الله جل وعلا عليك في الدنيا، وهو سبب من أسباب الرزق. فالطاعات سبب من أسباب الرزق، فالله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله سبحانه وتعالى يخبر أن من اتقاه وقام بطاعته يجعل الله سبحانه وتعالى له مخرجا وفرجا، وكذلك يأتيه بالرزق من حيث لا يحتسب. وهكذا أيضا صلة الرحم فهو سبب من أسباب الرزق، كما مر معنا في حديث أنس وأبي هريرة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وهكذا أيضا أحبه أهله، يعني إذا وصلهم أحبوه، لأن صلة الرحم سبب من أسباب حصول المحبة والمودة، فإذا وصلهم وقام بزيارتهم كان ذلك سبب لحصول المودة والمحبة، وإذا قطعهم كان ذلك سبب في حصول البغضاء والشحناء والعداوة. فصلة الرحم سبب من أسباب حصول المحبة، فإذا وصلهم أحبه أهله. فهذه من ثمرات صلة الرحم. قال: باب بر الأقرب في الأقرب. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية وهو ابن الوليد قال: أبو زرعة إذا روى عن الثقات فهو ثقة، وإذا روى عن غيرهم فهو ضعيف. وكان بعض الأئمة يقول في بقية، وهو كان كذلك أيضا يدلس: إذا رأيت أحاديث بقية فكون منها على تقية، فكون منها على تقية. وكان يدلس عن الضعفاء، قال: عن بحير وهو ابن سعد، عن خالد بن معدان، عن المقدام بن بعدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. وهذا الحديث صاحب الشيخ الألباني رحمه الله. وهذا الحديث وإن كان فيه في سنده بقية، لكن جاء في سنن ابن ماجه، جاءت له متابعة فتابعه إسماعيل بن عياش. وإسماعيل بن عياش وإن كان ضعيفا كذلك في روايته عن الحجازيين، لكنه روى هذا الحديث عن بحير بن سعد وهو شامي، وروايته عن الشاميين صحيحة. لهذا صحح الشيخ الألباني رحمه الله هذا الحديث. وقد مر معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الحق للأمهات أعظم من حق الآباء. في حديث أبي هريرة قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أمك. ثم من؟ قال: أباك. ثم الأقرب فالأقرب. فجعل الأم ضعف مال الأب ثلاث مرات، وذلك لشدة المعاناة التي تلقاها الأم في الحمل وفي الوضع وفي التربية والرضاع، فجعل من الحق أضعاف ما هو للأب، فالأم لها الحق الأكبر في الوصال وفي الإحسان أكثر من الأب، وإن كان الأب كذلك له حق، لكن الأم حقها أعظم. ثم كذلك الأقرب فالأقرب، يعني بعد الوالدين يصل أشخاص أقاربه، الأقرب فالأقرب، يبدأ مثلا بالأجداد والجدات والأعمام والعمات والأقوال والخالات، وهكذا الأقرب فالأقرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا، فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا، فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين، يعني قطعها، فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا. قالت ارجع إليه فسله لما قال ذاك؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان معناه صحيح، وجاء في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله جل وعلا لكل عبد إلا اثنين بينهما خصومة، فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. ومن المقاطعة ومن أعظم الخصومة وكذلك القطيعة قطيعة الرحم، من أعظم القطيعة قطيعة الرحم. فإذا كان الذي بينه وبين شخص خصومة ومقاطعة على أمر من أمور الدنيا وهو أجنبي لا يرتفع عمله، فكيف بمن يقطع أرحامه؟ كيف بمن يقطع أرحامه يتشاجر معهم وتحصل بينه وبينهم عداوة فيقطعهم ولا يصلهم؟ فهذا لا ترفع أعماله، لا ترفع أعماله، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصطلح، حتى يصل أرحامه وكذلك يقوم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فقطيعة الرحم سبب، سبب لعدم رفع الأعمال، فلهذا ينبغي للعبد أن يحذر من قطيعة الرحم. وكما مر معنا وإن قطعوا، وإن قطعوا فإنك تصلهم وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يأجرك وأيضا يعينك سبحانه وتعالى. قال حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم بن علي عن ابن عمر قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، وابدأ بمن تعول، فإن كان فضلا فالأقرب الأقرب، وإن كان فضلا فناول، يعني أعطي وأنفق. وهذا كذلك الأثر ضعيف، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله، وذلك لأن محمد بن عمران شيخ البخاري ضعيف، وهكذا أيضا أيوب ابن جابر كذلك ضعيف، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فقوله ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا آجره الله تعالى فيها، فقد صح ذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مسعود البدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة. وجاء معناه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على هذا المعنى. أن الشخص إذا أنفق النفقة يحتسبها، يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يؤجر عليها. وهو وإن أنفق من غير نية فإن ذلك يجزئه، فإن ذلك يجزئه. فالإنفاق والقيام بالنفقات التي أوجب الله سبحانه وتعالى، نفقة الأهل والمماليك وهكذا نفقة الأقارب ونحوها، فإن هذه تصح على صحيح من أقوال أهل العلم من غير نية، تصح من غير نية، وهذا مما يستثنى من وجوب النيات بالأعمال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. وقدر أهل العلم ماذا؟ إنما صحت الأعمال، واستثنوا من ذلك أمور، ومنها النفقات، منها النفقات فإنها تصح من غير نية. فإذا أنفق على أهله ومماليكه وأولاده ونحو ذلك ولم ينوي فإنها تجزئ عنه، لكن لا يؤجر إلا بالنية، لا يتحصل على الأجر إلا إذا نوى واحتسب في هذا الإنفاق فإنه يؤجر. وأما إذا أنفق عادة من باب القيام بهذا الأمر كما يقوم به الناس ولم يحتسب الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى فإنه لا يؤجر على ذلك، وإذا احتسبها كانت له صدقة، كان إنفاقه على أهله صدقة، كما حيث أبي هريرة جعل النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الإنفاق إنفاق الرجل على أهله، أفضل من الإنفاق في سبيل الله، وأفضل من الإنفاق على المسكين الإنفاق على الأهل، إذا احتسب ذلك فإنه يؤجر. وقوله وابدأ بمن تعول أيضا جاء معنا حيث ابن عمر وغيره في الصحيحين وقال الصحيحين، وفيه البدء بالنفقة بمن يعول، يعني بمن يقوم عليهم من الأهل والأولاد، وكذلك أيضا من الآباء والأمهات، إذا كان عنده أب وأم فإنه ينفق عليهم، إذا كان يحتاجان إلى نفقة فإنه يبدأ بهم، ثم بالأهل الزوجة والأولاد، ثم الأقرب فالأقرب، فإن زاد شيئا من المال فإنه ينفقه في وجوه الخير ويحتسب الأجر في ذلك. طيب نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.